انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
أسرار، مفاتيح، حكايات، ما تخافوش، المخبأ أمان، خزن محكمة جداً تشيلوا أسراركم فيها وانتم مطمنين، مفاتيحها معاكم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مقفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري.
مخبأ سري مع شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الامان، مساء الاسرار والحكايات على مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معكم شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة، والمدة 30 دقيقة من داخل مخبأ سري. تابعونا. أسرار، حكايات، مفاتيح، ما تخافوش، مخبأنا أمان ومحدش هيعرف أنتم مين. ما تخافوش، خزنة محكمة جدا تشيلوا أسراركم فيها وانتم مطمئنين، مفاتيحها معاكم انتم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مقفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري. مستمعين مخبأ سري في كل مكان، وحشتوني جدا. بإذن الله نبدأ حلقتنا. حلقتنا النهاردة بعنوان المستنسخون من العدم. الكون، هذا الغامض الساحر المالا نهائي الأسرار، المسكون بالصمت، الفضاء هذا البعيد جدا الذي كلما اقتربنا فيه دعنا أكثر. الأرض، تلك العقدة المتناهية الصغر المعلقة في نسيج الشال الكوني الساحر. الجسد، الكيان المحير الذي رغم ضآلته عظيم. الروح، السر الخفي، المسافر الدائم بين عالمين. البصمة، تلك العلامة الموشومة بوشم شفاف على إصبع الزمن أو على عدسة عين المجهول. المجهول، الزمن، الكون، الفضاء، الأرض، الجسد، الروح، كل منهم يملك نقوشا نادرة. حتى البصمة لديها نفس النقوش، تلك النقوش النادرة غير قابلة للنسخ، لكنها تسرق ربما لتستخدم لمرة واحدة فقط. إذا كانت كل الثوابت غير قابلة لأن يستنسخ منها، فأي شيء بعدها قد يقبل طعنة الاستنساخ؟ ترى أيقبل العدم هذه الصفقة الغريبة جدا؟ وإن قبل، إذن فماذا يخبئ العدم؟ من هم المستنسخون منه؟ وأيهم الحقيقي؟ مستمعينا، أين يوجد هذا العدم؟ وإذا كان الاستنساخ قد ضل طريق كل الثوابت الواضحة، فكيف عرف الاستنساخ طريق العدم؟ المستنسخون من العدم لغز يحمل بداخله مجموعة الغاز ربما تفوق حدود التصور، وربما أيضا تفوق حد الجنون. مستمعينا، عاوزين تعرفوا التفاصيل؟ تابعونا، بس هستأذنكم نطلع فاصل صغير ونرجع نسمع ونكشف عن بعض مفاتيح عالم المستنسخون من العدم. هنتظر اتصالاتكم على 0042-78-94. أتمنى تشاركوني حل سؤال حلقة النهاردة، وسؤالها بيقول: من هم المستنسخون من العدم؟ وأيهم أنا الحقيقي؟ أو شاركوني حكاياتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، مخبأنا أمان، محدش من المستمعين يعرف أنتم مين. فاصل ونرجع، ما تسيبوش المخبأ.
بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدوب، ما بنكتبش الرسائل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور، بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور.
رجعنا لكم مستمعينا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الصفقة الغريبة جدا اللي رفضتها كل الثوابت وقبلها العدم. يا ترى الصفقة هتتم فين؟ ايه تفاصيلها؟ ومن هم المستنسخون من العدم؟ مستمعينا، عن لغزهم الكبير تعالوا نطلع مع بعض رحلة قريبة جدا، فقط على بعد 6 مليار كيلومتر. المكان داخل المسبار أو المكوك الفضائي فوياجير. المشهد الآن، إليكم أن تتخيلوا معنا المشهد. القائد الفلكي الأمريكي كارل ساجان يلتقط صورة للفضاء، أراه ينظر لها نظرة غريبة جدا ويردد كلمات غير مفهومة، لكنه يريد أن يقول لكم كلمة. عزيزي الإنسان على كوكب الأرض، أنا الفلكي الأمريكي كارل ساغان، قائد المركبة الفضائية فواياجير. عذرا، أنا لا أراكم بوضوح، لكني أعرف أنكم هناك. أتعرفون لماذا؟ نحن الآن على ارتفاع 6 مليار كيلومتر. المنظر من هنا فراغ وأشعة متوازية مصدرها الشمس، وعلى أحد هذه الأشعة بالكاد أرى نقطة صغيرة جدا، ذرة غبار لونها أزرق. أتعلمون ما هذه النقطة؟ إنها كوكب الأرض. هذه النقطة هي كل ما لنا. أكثر من 7 مليار إنسان يعيشون على ذرة غبار في كون لا نعرف نهايته. كل مشاكلنا، طموحاتنا، أحلامنا مهما كانت عظيمة، يجب أن تنهار خجلا عندما نعرف هذه الحقيقة. كم نحن صغارا جدا أمام عظمة خالق هذا الكون. مستمعينا، إذا كانت هذه الصدمة هي الحقيقة، وأننا نعيش على ذرة غبار بالنسبة لهذا الكون الذي لا نعرف نهايته، ترى أين نهايته؟ ومما يتكون؟ وأين العدم الذي أقدم الاستنساخ على صفقة معه بعد أن رفضها كل هذا الكون بما فيهم ذرة الغبار التي نعيش عليها؟ ترى هل هو بعد الكون؟ لتفسير المتاح، أولا مما يتكون الكون؟ ظهرت عدة نظريات لتفسير تركيب الكون. أول نظرية كانت نظرية الأوتار، التي تقول أن الكون عبارة عن مجموعة من الأوتار الرفيعة جدا التي ليس لها عرض، لكن طولها إلى ما لا نهاية. ثم خرجت منها نظرية الأوتار الفائقة، التي تغير من طبيعة هذه الأوتار فقط من الثبات إلى الاهتزاز. ثم خرجت نظرية الجاذبية الفائقة، وبعدها نظرية الغشاء، النظرية التي قلبت موازين الأوساط العلمية، والتي تقول بأن الكون ليس عبارة عن أوتار، بل هو عبارة عن غشاء، نسيج رقيق جدا طوله إلى ما لا نهاية. في طرفه يوجد كوننا، وفي الآخر، الطرف الآخر، يوجد كون موازي. جاءت العالمة ليزا راندل وقلبت الموازين بهذه النظرية، لأنها رأت أن الجاذبية الأرضية رغم أنها تحكم ثباتنا عليها، إلا أنها ضعيفة جدا لدرجة أنها تسمح لنا بتسلق الجبال، وهي كانت عاشقة لتسلق الجبال، وتعجبت كيف أن الجاذبية الأرضية قوية تجعلنا ثابتين نحن وباقي كل ما تحتويه الأرض، ورغم هذا نستطيع أن نصعد ونتركها. رأت أن السبب هو أن الجاذبية تتسرب في الكون، وأنها تصل إلينا ضعيفة، ومن المرجح جدا أن يكون هناك عالم آخر موازي لنا على الطرف المقابل من هذا الغشاء، وأن يكون هو المستقبل الأول لهذه الجاذبية. ولهذا يعني إلى حين تصل إلينا تصل ضعيفة. افتراضها هذا كان له صدى كبير جدا في الأوساط العلمية التي صدقت عليه، لأنها أثبتته بمعادلات وأشياء رياضية. رغم أن الأوساط العلمية في وقت سابق بحوالي من 30 إلى 40 سنة فقط كانت ترفض تماما نفس الفكرة عندما طرحها العالم الفيزيائي الكبير هيو إيفرت. عرضوه وكذبوا هذه الفكرة تماما، حتى ترك الأبحاث العلمية وغير مسار عمله ومات. مات قبل أن يشاهدهم يعودون للبحث في نظريته المتروكة بعد أن اقتنعوا بها تماما. علماء ربما ليسوا مؤمنين بالله، لكنهم مشغولون بمعرفة الكون وخباياه، ولم يكونوا يعلمون أن الله ذكر هذا في كتابه العزيز حين قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، في سورة الطلاق آية 12. وحين قال: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، سورة الإسراء آية 44. سأل أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، وأن الله قال في كتابه العزيز: وسع كرسيه السماوات والأرض، فما وضع العرش والعرش أعظم من الكرسي بكثير؟ فقال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ما السماوات 7 ولا الأراضين 7 إلى الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه. يعني السماوات 7 والأراضين 7 بما فيهم وبما بينهم بالكامل بالنسبة لحجم الكرسي ما هي إلا كحلقة، يعني زي كده الدبلة أو الخاتم اللي بنلبسهم في إيدينا، كأنهم أو كأن الدبلة دي ملقاة مرمية في صحراء. دكوا أن تتخيلوا الحجم عامل إزاي، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقة. يعني إيه؟ يعني الكرسي عبارة، السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي عبارة عن حلقة مرمية في صحراء. طيب الكرسي بالنسبة للعرش عبارة عن إيه؟ نفس الفكرة، حلقة مرمية في صحراء. لكم أن تتخيلوا المعنى، لكم أن تتخيلوا الحدث شكله عامل إزاي. إذا كان العرش بحجم السماوات 7 والأراضين 7 اللي هم بحجم اللي هم عبارة عن حلقة في صحراء حجم الكرسي، والكرسي حلقة في صحراء حجم العرش، إذن قد إيه حجم العرش؟ وإذا كان العرش بحجم الكون إلى حد علمنا حتى الآن، إذا كان بحجمه كله لماذا لا نراه؟ سؤال مطروح فقط هام جدا سنعود إليه لاحقا. هناك دليل واضح جدا لا يحتمل أي تفسير أو تأويل لمعناه. أول آية بدأ بها القرآن الكريم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب العالم، ولم يقل رب العالمين، بل قال رب العالمين جمع. إذن الله يقر أن هناك عوالم أخرى هو ربها أيضا، ولكن أين هي؟ وإن هذا الذي نعرفه ولا نعرف نهايته هو عالم واحد، اللي هو عالمنا اللي احنا عايشين فيه، اللي هو الكون ده بالنسبة لنا ده عبارة عن عالم واحد فقط، لماذا لا نرى العوالم الأخرى؟ إذن مسألة وجود عوالم أخرى هو أمر منصوص عليه في القرآن، وليس مطروح للافتراض أو النقاش. إذا كان الله تعالى خلق كل هذه الأكوان أو العوالم الأخرى، هل خلق بهم حياة أيضا زي حياتنا؟ أم خلقهم لهدف آخر؟ لكن اختار هذا الكون عالمنا هذا لإقامة الحياة عليه دون باقي العوالم الأخرى أو الأكوان الأخرى. مستمعينا، المفاجآت والألغاز تتوالى، والإجابات حقيقية جدا، لكن بعد الفاصل أكيد أستأذنكم هنطلع، سامحوني هستأذنكم نطلع فاصل صغير ونرجع نسمع ونكشف عن مفاتيح أخرى لعالم المستنسخون من العدم. هنتظر اتصالاتكم على 01-427-894. أتمنى تشاركوني حل سؤال حلقة النهاردة، والسؤال بيقول: من هم المستنسخون من العدم وأيهم أنا الحقيقي؟ أو شاركوني حكاياتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، مخبأنا أمان، ما حدش من المستمعين يعرف أنتم مين. فاصل ونرجع، ما تسيبوش مخبأ.
يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني. أفضك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني. فيها عالم تاني، فيه لسه أماني، فيه الإنسان لسه
رجعنا لكم مستمعينا. قبل الفاصل ذكرنا حقائق من القرآن الكريم بتجزم ليست على لسان أحد غير خالقنا العظيم رب الكون أنه رب العالمين جمع، وليس مفرد وليس مثنى. إذن هو إقرار أن هناك عوالم أخرى. أين هي؟ لماذا لا نراها؟ وإذا كان عالمنا الذي نعرفه أو الكون الذي نعرفه هو عالم من ضمن هذه العوالم، فأين توجد الأخرى؟ وما حجمها؟ شيء صعب التصور الحقيقة، لكن التفسيرات والردود إن شاء الله هنوصل مع بعض ليها، ومش افتراضات ولا تكهنات لكن حقائق ومثبتة. أول حاجة سؤال صغير هنسأله لنفسنا مع بعض. تخيلوا ابتدينا الآيات التي كانت تقول أن هناك 7 سماوات و7 أراضين، أو 7 سماوات ومثلهن أراضين في نفس العدد. ذكرها الله في أكثر من موضع وأرفق بها رقم 7. وفي الآية الأولى في المصحف الشريف قال رب العالمين، لم يحدد عدد العوالم ولم يرفق بها رقم كرقم 7 السابق في آيات أخرى. لماذا هنا لم يرفق بها رقم أو عدد وأطلقها وتركها مفتوحة جدا؟ حاشا لله أن يقصد تضارب أو أن يقصد أن يحيرنا أو أن يشككنا في شيء، لكن أكيد هناك حكمة. ربما لو تدبرنا الأمر قليلا لن نحتاج إلى تفسيرات من آخرين. رقم 7 الذي ارتبط بأشياء كثيرة أو مواضع كثيرة لها علاقة بتفاصيل لها علاقة بالدين أو لها علاقة بحالة بيننا وبين ربنا. في الآيات هنا 7 سماوات و7 أراضين أو 7 سماوات ومثلهن أراضين، عدد الأيام الأسبوع 7، في تفاصيل كتير جدا لها علاقة برقم 7 بشكل أو بآخر. طيب إذا رب العالمين يقصد أن عدد السماوات وعدد الأراضين اللي خلقهم هم 7 فقط لا أكثر ولا أقل، يعني محكومين بهذا الرقم وما ينفعش نفترض عدد آخر بالمرة، لماذا في أول آية في كتابه العزيز أطلقها مفتوحة بدون أرقام؟ ربما يكون السبب أن رقم 7 زي ما أغلبنا بيسمع أو بيعرف إنه هو رقم مميز جدا، قد يكون يرمز للكمال في الأعداد أو المطلق في الأعداد أو التعدد بفكرة كفكرة عامة، وليس معناه رقم 7 اللي احنا بنحسبه في حياتنا البشرية العادية. ربما وإلا كان ربنا حدد ده برضو في الآية الأولى وقال رب العوالم 7 مثلا. طيب هذا ذكره الله في آياته الكريمة المحكمة، العالم الشهير جدا الذي مات قبل أن يرى نظريته تتحقق، والعالم العلمي أو الوسط العلمي يقتنع بها. هيو إيفرت الثالث كان مقتنع جدا بنظرية الأكوان المتعددة قبل كل العلماء اللي طلعوا بالنظريات اللي بتفسر طبيعة الكون، قبلهم بحوالي من 30 لـ40 سنة، وما كانوش مقتنعين بده لحد ما وصلوا لنظرية الغشاء وابتدوا ينتبهوا ان ده بيطبق على فكرة هذا العالم الراحل. طيب هيو إيفرت جاب الفكرة دي او قرب لها ازاي او وصل للفكرة دي عن طريق قاموا علماء الفيزياء أو ميكانيكا الكم ببعض التجارب، والتجارب دي كانت على الذرة اللي بتتكون من الإلكترون، حطوها عند مراحل معينة للمراقبة واكتشفوا أنها بتغير من شكلها ومن وضعها، والوقت اللي ما بتقعش فيه تحت مراقبة ما من العلماء بتوصل للمدى اللي بعدها أو للبعد اللي بعده بتنقسم إلى مجموعة ملهاش عدد من نفس التركيبة، هي عبارة عن نسخ. إذن إحنا مكونين من مادة، الكون عبارة عن مادة نفس التركيبة، الذرة الإلكترونات. إذن إحنا نقدر وكل ما في الكون يقدر ينقسم بنفس الطريقة إذا دخل في أبعاد أخرى نحن لا نراقبها ولا نراها. طيب هذه الحلقة كان هدف منها وليها جزء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم، وجزء هام لا يقل أهمية عن هذا الجزء. اللي حبيت أقوله من الحلقة دي، ما قاله هذا العالم صاحب أو القائد للمسبار الفضائي فواياجر، إن إحنا صغيرين جدا أمام عظمة هذا الخالق، يجب أن نخجل من هذه الحرب التي نعلنها على الآخرين طوال الوقت بلا داعي. نحن لا شيء وسط هذا الكون العظيم وأمام قدرة الخالق العظيم. اسمحوا لي نكمل مع بعض تفاصيلنا الحلقة الجاية، ونكمل الجزء الثاني من السؤال أيهم أنا الحقيقي، لأن دي مفاجأة رهيبة جدا وصادمة جدا. في نهاية حلقتنا أتمنى أكون فدتكم ولو شيء بسيط، وألتقي بكم إن شاء الله الحلقة القادمة. سلام وتلاقوا الخير.